الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند تعريف الهبه وما يتعلق بها وما يتوافق معها وما يتغير، الهبه والعطيه والصدقه والهديه، ربطا بالنصوص التي وردت في الباب. وقفنا عند أول ركن من أركان الهبة وهو الصيغة، وأركانها الصيغة، بعدين العقدان والواهب والموهوب له، المعقود عليه اللي هو الموهوب. على هذه الأركان جمهور العلماء خلافا لجمهور الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الصيغة وحدها هي الركن، وخلافهم مع الجمهور زفر وغيره. فالصيغة الملكية والشافعية والحنابلة وزفر حنفي وابن نجيم على أن صيغة الهبة تتكون من الإجاب والقبول، وعليه فالقبض بلازم الحال ركن فيها. الصيغة عبارة عن إجاب وقبول، وعليه فالقبض بلازم الحال ركن فيها، ما دام في إجاب وقبول يبقى في إيه؟ يبقى في قبض، تمام. ووجهه أن الهبة تصرف شرعي، يعني معتبر شرعا، وهو انعقاده في حق الحكم او في حق التمليك، والحكم لا يثبت بالإجاب وحده فيستلزم القبول. ولهذا لم يكن الإجاب بدون القبول في البيع بيعا، كذلك هنا. يعني الآن أنت تقول بعتك هذا، البيعة تتم بغير قبول منك، وهبت لك هذه، يعني بيقول ان في إجاب يتابعه قبول، يبقى كده الشيء انتهى، تمام. ومدام في إجاب وقبول على شيء معلوم يبقى القبض فيه معلوم، تمام. ده توجيه هذا الكلام. قالوا وهو مقتضى القياس كذلك لتحقق الملكية، أي بالإجاب والقبول تتحقق الملكية وما يترتب عليها من تفريعات بعد، كما نرى لاحقا إن شاء الله تعالى. الهبة هل ترد أو لا ترد؟ ها؟ هل الرجوع فيها جاز أو جائز؟ صحيح؟ كل هذه يأتي إن شاء الله. وخالف أبو حنيف وصاحباء ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، قالوا إن القبول ليس ركنا في صيغة الهبة، وإنما ركنها الإجاب فقط استحسانا كمان. ها؟ ووجه أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إجاب المالك من غير شرط القبول. شو بقى الكلام؟ قالوا إن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إجاب المالك من غير شرط القبول. أردت أن أهب شخصا هبة على كلامه، إنه بعطيه هبة وخلاص، من عندي هبة من فلان، قال طب قضاء بعض الأكبر، صحيح؟ لسيما ويترتب على هذه الهبة إيه؟ أحكام، هتبقى في ملكية، صحيح؟ لها وجه نظري، بمعنى إنه الآن وهب الواهب هبته للموهوب له، فأراد أن يرجع. ما الذي يحقق أو ما الضابط في تحقيق الملكية إذن؟ صح؟ تأكد الملكية بالقبض، إن تم القبض. مع القبض يكون في اعتراض بوجود القبول أو وجود الهبة، صحيح؟ ده وجهة النظر ما بين الجمهور وما بين الحنفية أبي حنيفة ومن تبعه. هنا يقولون ان القبول ليس ركنا في صيغة الهبة، وانما ركنها الاجاب فقط استحسانا. رجوا عندهم ان الهبة في اللغة عبارة عن مجرد ايجاب المالك من غير شرط القبول، وانما يطلب القبول والقبض لثبوت حكمها. ما هذا المطلوب، ما هذا الايه المطلوب، لسيما يأتي بعدها احكامه. هو الان يأتي نقلا عن الحنابلة، عن الحنفية، استطراد في تخريج اشياء غريبة وتفريعات على هذه على الهبة. يعني خرجوا تفريعات في انه الوالد لا يحق له ان يرجع في هبته بالنسبة لولده، لا يحق ان يرجع الا الوالد فيه مع والد. خرجوا بقى تفريعات يعني كل ما يتعلق بالواهب دخلوه في قضية، صح؟ اذا هنا ملحظ بالنسبة لقولهم، قال وانما يطلب القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجوده، لا لوجود ما لا لوجودها بنفسها، وإنما يطلب القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها بنفسها. واستدلوا على عدم التوقف على القبول بما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة. لإيه؟ لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة. وهذا قول إبراهيم النخعي، ده تبعي ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على عدم التوقف على القبول بما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، من ده في ظهر النص يكون لهم ولا الجمهور، صحيح؟ طيب، ومع هذا قول إبراهيم النخعي ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجوه عندهم أنه أطلق اسم، شو بقى الماخذ، أطلق اسم الايه؟ اسم الهبة بدون القبض والحياز. شوف الكلام، ظهر النص مع الجمهور، لكن هم أخذوه من جانب آخر، تمام كده؟ تمام. قال أنه أطلق اسم الهبة بدون القبض والحياز. يعني هم كده، أولا النص مش أنا أصلي ده من كلام إبراهيم النخعي، هذا واحد. ثانيا أن هم فهموا منه أن اسم هبة فقط ليس فيها قبض وحياز، مش هذا الكلام. هكذا بنوا رأيهم، هو متعقب من وجهين. الوجه الأول أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فباطل الاستدلال ابتداء. ثانيا أنه منع من مسمى الهبة إلا بالقبض والحياد تاما، وهذا لا يكون إلا بعلم ورضا وقبول، صحيح؟ يبقى منع من مسمى الهبة إلا بالقبض والحياد، صحيح؟ يعني مش هتسمى هبة إلا بالإيه؟ إلا بالقبض والحياد. يعني فهمك مش أولى من هذا الفهم. إذا هنأخذ اتفقنا على إنه الفهم لابد كله إيه؟ قرائن. طب أنت الآن أخذت نسبت النبي ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم هذا أولا. ثانيا إنه فهم إنه مسمى الهبة ليس في هذا النص قبض ولا حيازة، فده يفهم إن الهبة ما تكون هبة، وهذا ترتب لأحكامها إلا بالقبض والحيازة، صحيح؟ طيب، وهذا لا يكون إلا بعلم ورضا وقبول، فهو حجة للأول. واستدلوا بحديث الصعب بن جثامة ده عند مسلم وغيره، وفيه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي، اعمل وهو محرم، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. ووجه إطلاق اسم الإهداء بدون، تلاحظ كده بيأخذون بظهر الايه؟ بظهر النص كأنهم يريدون اسم الهدية في الهبة، يريدون القبض أو الحيازة فين؟ في النص، تمام؟ مع انه من اصولهم اعمال المنطوق واعمال المفهوم او اعمال اعمال الايماء والتنبيه من النص دلالة الايه النص دي اصول مسطورة في اصول الفقه تمام لسيما وانه اصول الفقه اللي هي عند المتكلمين برزت في المذهب الحنفي خاصة وراجت وشاعت يعني هم اولى باعمال هذه الاشياء صحيح فهم اخذوا من ظاهر هذا النص انه اطلاق اسم الاهداء بدون القبول والاهداء من الفاظ الهبة كما سبق ذكره وهذا متعقب بذات السياق صح وهو قد يقبل الموهوب لا وقد لا يقبل صحيح فرجعنا الى الاصل مسألة يعني ان اهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ماذا قال رده ظهره ايه ان بالمفهوم يبقى في شيء اسمه قبول صحيح لا المنطوق مفهوم نفهم منه هذا لثانه طيب رجعنا الاصل مسألة وهي ظاهرة عند الجمهور واستدلوا بغير ذلك مما لا يصح مرفوعا ولا موقوفا ما حبيت السطر في هذا الشيء وفي نظري ان الخلاف بينهم سوريا وما قاله أئمة الحنفية تأكيد على قبض الهبة لجريان احكامها ده في مطلع الكلام صحيح نقول لنا يتحقق الملكية انا اقول ابو حنيفة انما رفوع الاجابة فقط قالوا ابو ان الهبة في اللغة عبارة عن كذا وانما يطلب القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها بنفسها اذا في النهايه المطلوب ثبوت حكم حكم الهبه ها والاعتراف بانها هبه صحيح اذا هي تتفق مع الجمهور من حيث نهايه المطلب يبقى هنا ما قاله ائمه الحنفيه تاكيدا على قبض الهبه لجريان احكامها هو المراد من كلام الجمهور ولا يجوز القول بان الهبه واحكامها تجري بالخواطر والوعود صحيح والفاظها الفاظ الهبة وهبتك اعطيتك نحلتك اهديتك هذا الشيء او ما يفيد معناه في افادة التمليك بغير عوض او ثمن وهبتك اعطيتك نحلتك اهديتك هذا الشيء او ما يفيد معناه في افادة التمليك بغير عوض او ثمن واما العاقدة وهما الواهب والموهوب له فلكل منهما شروط يشترط في الواهب ان يكون اهلا للتبرع صحيح يعني يبقى في عقد يبقى في ملكية يبقى في بلوغ ما هي اهليته ان يكون اهلا والاهلية بتكون بايه انه في عنده عقد صحيح وان يكون في ملك وان يكون في بلوغ فخرج غير الموصوف بذلك واذا كان الواهب مريضا بقى لا دي مش كل شيء في الاحكام اصل ما دي بقى يعني مسائل عبادات ومثل لكن تعاملات هو غير مكلف بعد يبقى تتم بولي سبق دي في البيوت واذا كان الواهب مريضا مرض الموت فإن حكم هبته حكم وصية شوف هذا المرحلة بقى لماذا وهب على فراش الموت
عشان يمنع
ده المال لماذا لأجل ذلك عملوا حكم الوصية لا تزيد عن السلس خلاص يبقى نمشي رضاك واللي انت عايزه ما يحرمش الغلابة تمام كده وده بتحصل هذه الاشياء واذا كان الواهب مريضا مرض الموت فان حكم هبته حكم وصيه فله الثلث وما زاد فبموافقه الورث وخرج الحنابلة عليه كون الواهب في لجة البحر شو بقى التفريعات الفقهيه في ايه بنج البحر يعني نقول لك ما بين الحياة وبين ايه وبين الموت طب يا اولاد انا مالا ها وهبت كل مش عايز وهبت كل انت لا تلعب عشان بتموت يا ناصر بس هو مش هنجيك مرة ها يبقى خرج الحنابلة عليه كون الواد في لجة البحر او حبس في بلد وقع الطاعون فيها بجمع الايه؟ بجمع الايه؟ صحيح؟ تمام. ومن قدم للقصاص برضو تمام؟ ايه؟ والحامل في مخاض الولادة. شوف الفقهاء يعني رحمه الله لإما موقف شغال. تمام نعم. بجامع العلة لتجنب محظور السفة في التصرف. ودي اللي عايزها منك بقى. لتجنب ايه؟ محظور السفة في التصرف. يمكن الموقف يخليك ايه؟ مش قادر تاخد قرار مضبوط. تمام؟ ليه؟ لا التصرف. لا انا بقول لك اللي بقول يعني تجنب محظور السفة عند التصرف في التصرف. يعني عايز يعني الموقف مش ماشي فيه وعد. مفيش فيه تركيز. فانت معايا ازاي؟ ده تخريب. يبقى تجنب ايه؟ تجنب محظور السفة في التصرف. المفروض التصرف يكون فيها شيء من الايه؟ من الحكمة. فالمواقف دي مواقف الغالب يصدر عنها يعني السرعة في ايه؟ في التصرف. نعم؟ طيب ماشي جميل. ما هو يعني التفريعه دي خرجت عن تخريج الائمه لماذا حولها الى حكم الوصيه؟ ما يعني استفاد الشيخ محمد قالها قال ايه؟
اللي هو في الوفاء قالوا الثلث
كتير. يعني اللي قال الشيخ محمد ده المناط تحويله الى حكم الوصيه. سؤال: ما حكم هبه السكران؟ حكم هبه السكران طبعا اولا السكر اما ان يكون بمباح واما ان يكون بمحرم. فان سكر بمباح او بما يعذر فيه كما لو سكر بالبنج مثلا او انت معايا بنج تحس ان هو مثلا ايه بيديله لك بنج نصفي بنج شبه كلي بيديله بنج كده بقدر معين طويل مفعول قصير مفعول في الوسط يبقى يقول لك بيعمل عملية وهو بيعمل عملية وهو صاحي يعني بيبقى بيدوله حاجة بيبقى بيتكلم خاصة في البنج اللي بيقول لك نصفي بنج موضعي معين تمام ازاي فيبقى له أثر لحد ما كما لو سكر بالبنج أو أكره على خمر أو بغير علمه فتصرفاته لا يبقى لا تن اضبطها بقى لا تن لا تنفذ فتصرفاته لا تنفذ ويعظم مش كده واضحة. طيب وأما إن كان السكر بمحرم معلوم مرغوب باختياره وإرادته فعلى ثلاثة أقوال. إن كان السكر بمحرم معلوم مرغوب باختياره وإرادته فعلى ثلاثة أقوال. الأول تنفذ تصرفاته وأقاريره كلها وهو قول الحنفية والشافعية على المشهور والحنابلة في قول ووجهه عندهم أن السكر لا ينافي الخطاب ولا يبطل شيئا من الأهلية فتلزمه الأحكام. يبقى خرجوا هذا الكلام عن السكر لا ينافي الخطاب ولا يبطل شيئا من الأهلية فتلزمه الأحكام. ده القول الأول. الثاني قالوا لا تنفذ تصرفاته وأقاريره وهو ليه؟ لا يعني طب احنا نكمل وهبان في التفريع يعني اللي على أساس يعني حالة سكري هل هو مخاطب الآن حالة سكري مكلف؟ يعني هو حالة سكري هل هو مكلف؟ طب نواصل. قال لا تنفذ تصرفاته وأقاريره وهو قول الشافعية والحنابلة ووجهه أن السكران مفقود الإرادة أشبه المكره ولأن العقل شرط للتكليف ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية او غيرها. جميلة هذه، مش كده؟ يبقى لا تنفذ تصرفاته واقاريره، وده قول الشافعية والحنابلة. ووجه ان السكران مفقود الارادة اشبه المكره، ولان العقل شرط للتكليف، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية او غيرها. الثالث، تنفذ تصرفاته كالجنايات والطلاق ونحو ذلك، انتبه للتفريعة هذه، ولا تنفذ اقراراته وعقوده من بيع واجارة وهبة وصدقة وحبس، وهو قول الملكي على المشهور. ما شو بقى، لا ليه التفريع؟ ما هو انه شخص واحد. يبقى تنفذ تصرفاته كالجنايات والطلاق ونحو ذلك، ولا تنفذ اقراراته وعقوده من بيع واجاره وهبه وصدقه وعطف الى اخره، من التحبيس يعني. ابو الضبط، ايه الفرق؟ وقول الملكي على المشهور والتحقيق، ارى ترجيح القول الثاني كمظاهر من توجيهه وسلامه العقل مناط التكليف. صحيح، سلامة العقل مناط ايه؟ مناط التكليف، لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والشاهد انه خاطب المؤمن حال سلامته مكلفا، واضح معايا؟ وغير مكلف بجامع العلة، خاطبه من الجهتين، حال كونه مكلفا وحال كونه غير بجامع العلة، وهي سلامة العقل وعدم سلامة العقل.
يعني ألا يفرق ما بين من أزال عن نفسه التكليف بقصد ومن لم يزل ومن زال عنه بغير قصد؟ يعني رجل سكر عن عنده فذهب عقله وهو متعمد بشرب الخمر، ذهب العقل ثم تصرف تصرفات وأزال العقل بقصد منه، وبخلاف من زال عقله بغير قصد منه كمثلا كالبنج أو الكلام ده، أو شرب شيئا لم يكن يعرف أنه مسكر، فدي ممكن يكون لها
ما لا يعني ال... نعم ما يعني أنت لاحظ إيه هنا؟ ما فيش جاز، ما نقول أنا نجحت ده للظهور. إحنا اتفقنا إنه الحكم مبني على اصل، والاصل هو النص، تمام؟ ولا مش معنى هذا طبعا القول الثالث غريب، ولا كنت قول الثالث غريب في التفريق، لكن الان بتضم القول الاول والقول الثاني. لكن انا باربط حكم على سواء كان سكر بارادتي او بغير ارادتي، واعطي حكم نهائي في الموضوع. انا بفرق بين اسم المخالفه، يعني اسم المخالفه ارتكاب محظور، وبين حكم شرعي فطب الاحكام. ده وجهه نظري انا طبعا، وذكرنا ان القول الثاني ده واضح لي اكثر مع وجود القول الايه، مع وجود القول الاول الثاني، عشان ما نشرح الجزئيه ايضا معمول طبعا في الاصول، وهي مساله ايه، اتحاد وافتراق جهه الحكم، حاله تلبس بالشيء. لا التفريق من ايه؟
وانا اعمل على كان متعلقا بالقضيه الجنائيه فده يغلط علي، اما ما كان متعلقا بالهوى فده هو ايه سهل عليه، يعني الجنايات هي كان قتل واحد او كذا او واحد، فهو متعدي بسوق متعلق الحق في الاخرين كان جنايات بالطلاق الزوجه قبل ايه، اما ما كان من هبه وكلام من ده فهو بالظبط هو نفسه.
ما هو ده وجهه، بس انا بتكلم على ايه، على الـ 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 الزام الحكم في الزام الحكم بدون، لان ده هيبقى هو له تخريج اصولي.
بس من فهمي في الحق مفيش ذنب اصلا، هو تعدى بسكري ثم اضر الاخرين، فبيغلط عليه الحكم
ان ايه تعدى بسكري واضر. لا هو هنا يفرق في حاجه، هنا يفرق في حاجه برضه وجهه نظر، يفرق بين نظر الناظر، بين نظر الناظر من اهل العلم، ده لو هنعتبر هذا القول الثاني، يفرق بين نظر الناظر من اهل العلم وبين الحاكم حال ورود المسألة امامه. اي القاضي تمام. كأن السكر انتشر
او ساكن
اليقظة السكر انتشر او رغب في التلاعب بسكره لارتكاب جريمة. يبقى في هذه الحالة يكون نظر القاضي او نظر الحاكم غير نظر ايه؟ غير نظر اللي هو الناظر من اهل العلم. فربما يبقى في هذه الحالة لو اعتبرنا هذا القول من التفريق بناء على هذا التفريق انه الامر هيفرق بين الحاكم وبين الناظر من اهل العلم في المسألة. الناظر من اهل العلم مسألة بالمسألة على اصول وتخرجات علمية، لكن الحاكم عندما نضع امامه المسألة بينظر من خلال درء الايه؟ درء الجرائم وما وتفشي الجرائم، نسيما اذا جرت مثلا كما مثلا قال اخ محمد انه هو تلبس بالسكر الارتكاب جريء، انه يعلم انه السكر ساقط للايه؟ للتكليف، ومن ثم ساقط ليه؟ للحكم. فاهم ازاي؟ فمن هذه الوجهة يكون لها التخريجة، لكن تخرج على الحاكم ولا تخرج على الناظر من اهل العلم. هذا والله اعلم. ايه تبقى يعني وبين ايه وبين وبين حكم قضية. يبقى هنقول بقى كده هنروح حاطين بقى حتة جزئية كده ونحط سهم كده بعد ايه بعد القول التالت في غريب فيه التفريق تمام، ونكتبها كده في الخلف الا ان يوجه إلا أن يوجه نعم إلا أن يوجه على أو إلى إلا أن يوجه على اعتبار التفرقة بين القضية والفتوى من حيث نظر الحاكم اللي هو القاضي ونظر الناظر من أهل العلم كما هو الحال. فقد يسوغ للحاكم تنفيذ الحكم في السكران حال سكره تنفيذ الحكم في السكران حال سكره زجرا للحد من الجريمة وتفشيها أو كأنه تحايل بسكره لارتكاب جرائمه والتلاعب بالأحكام كالطلاق ونحوه. وبهذا يجمع بين الأخوة. وأما الموهوب له فيشترط فيه أن يكون أهلا لملك ما يوهب له العقل والبلوغ، يبقى ايضا صف الأهلية من حيث العقل والبلوغ. واما الموهوب اللي هو الشيء بقى اللي الهبة فيشترط فيه الشيء الموهوب يعني يشترط فيه الآتي: ان يكون موجودا، اثنين ان يكون مملوكا للواهب، ثلاثة ان يكون محوزا يكون فيه نعم أربعة أن يكون مقبوضا، إذا أن يكون موجودا، أن يكون مملوكا للواهب، أن يكون محودا متقوما معروفا، أن يكون مقبوضا. إيه اللي تطبع هذا الكلام؟ ما ماذا لو راجع؟ لا لا أنا بتكلم على إنه لو رجع، يعني حتى إيه لو رجع الحديث ماشي، يقول مثلا التحريم على ما يأتي بعده. ايوه كما يعني ايه شيء ما بقاش حال ما بقاش حاجه على المشاعر، يبقى شيء ايه؟
لا وكمان الاقوال شرعا زي الفقهاء
ما يعني محوزا ما شيء ما هو يكون مثلا طبعا ده اصلا يكون حلالا مع معروفا الى اخره، تمام، يكون متقوما بقيمته شرعيه وخمامه ديه معروفه. مساله بقى في شراء الواهب هبه من الوهوب له عند بيعها، طبعا المساله دي بتغاير المساله هل يجوز للواهب ان يرجع بهبته؟ إلى الآن بقول مسألة في شراء الواهب هبة من الموهوب له عند بيعها، اللي هو المسألة الحديث عمر، تمام، مسألة في شراء الواهب هبة من الموهوب له عند بيعها، وهي على قولين. القول الأول يكره تنزيها، يكره تنزيها، وهب هبة ثم أراد الموهوب له أن يبيعها رأى الواهب أن يشتري منه، ده محل الايه المسألة، هل يجوز للواهب أن يشتري منه؟ ده الكلام. فالقول الأول يكره تنزيها، وده قول الجمهور، مالك في المشهور المعتمد، الليث، أبو حنيفة وأصحاب الأوزاعي، الشافعي وأحمد في رواية، والحسن بن حي وغيرهم. وقوله في حديث عمر لا تشتره ولا تعد في صدقتك، هذا محمول على التنزيه قطعا للذريعة، لئلا يطلق للناس شراء صدقاتهم فيشترونها من المتصدق عليه قبل القبض، فيدخل في ذلك بيع ما لم فيدخل في ذلك بيع ما لم يقبض ولم يفسخ العقد اللي هو البيع بذلك ولم يردوه، لأنها راجعة إليه بغير هذا المعنى. معنى إيه؟ بغير إيه؟ بغير المعنى هو المقصود بالعودة يعني، تمام؟ ويخرج عليه كفارة اليمين والنذر برضه، طلع كفرت اليمين بعد كده قال انا عايز الكفاره دي سلم النازل، طلع انا عايز النازل نديته، صحيح. فيبقى هنا توجيه هذا محمول على التنزيه قطع للذريعه لئلا يطلق للناس شراء صدقاتهم فيشرونها من المتصدق عليه قبل القبض، فيدخل في ذلك بيع ما لم يقبض ولم يفسخ العقد بذلك ولم يردوه، لأنها راجع إليه بغير هذا المعنى، ويخرج عليه كفارة اليمين والنذر. والصارف نحن هنا للتنزيه، صح؟ إيه الصارف بقى؟ مش الأصل واضح التحريم، صح؟ إيه الصارف هنا؟ إن خرج المشتري في هذه الحالة قصة حديث عمر، إيه الصارف؟ مش هنقولنا إن الأصل كذا من ظهر النص وبعدين القرينة الصارفة تكون معلومة؟ طب ايوه احسنت، ننظر الى الصارف، ننظر الى الصارف من وجوه بقرائن. اولا ده شو بقى، هنا هنعمل القرينة متصلة وقرينة منفصلة، ده مثال الصلاح عامله بقى تخريج فروع على ايه، على اصول. يبقى القرينة قد تكون متصلة من نفس السياق بتخرجها، وقرينة قد تكون من خارج السياق بنصوص اخرى. دلالة السياق المذكور في حديث عمر فأضاعه صاحبه، شو بقى الكلام، حاجة صابت عليه، أنا مديك حاجة وحاجة ثمينة عندي ونفيسة وجدت ديتالك تم عليها تقوم تيجي تصفر فيها، فأنا إيه أنا أولى بيها بقى، واضح. فأضاعه صاحبه في السياق الذي كان عنده، فأردت أن أشتري، الصورة صورة إيه، مفيش رجوع، مش رجوع، أنا هشتريه بس أنا هو هو كده بيضيعه بأن أخذ منه أن أولى بي وأستشري. تمام؟ فأردت أن أشتريه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شوف يعني كأنه بقى بيرميه بزوم برخص التراب يخلص منه، كأنه شوف فقه الصحابة كأنه وقع في ايه في صدر شيء فذهب الى معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. كل شيء في دينه صلى الله عليه وسلم من اراده بحق ونظر فيه بحق وجد ما اراد، مش حاسمه ما فيش، كل شيء موجود. قال فقال صلى الله عليه وسلم لا تبتعه لا تشتره ولا تعد في صدقتك فإن العائدة، وذكر السياق. طبعا الـ الـ القصة دي مهمة جدا في الحكم. رأيناه سمى الشراء برخص عودا في الصدقة في الهبة، انه هيأخذ برخص. تمام؟ ايوه ايوه بالسياق ولو بدرهم. تمام؟ وذلك من حيث ان العادة جرت. اعمل ايه هنا؟ ولها اصل بحكم هذا. تمام؟ من حيث ان العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. يعني يقول لك يعني اخذ بكسب على انك ده بتاعتي. يوم ده انا جيلة حتى لما يجي هاني ويجي محمد ويجي احمد ويجي فلان وانا يقول لك ايه وهاني اللد او محمد اللد الى اخرها. يقول لك اطب هو دينة طب انا سيبك فيه. او خذه وبعد يقول لك مش عامل زي الناس تاني. صحيح شفت ازاي؟ هذا واقع واقع. تمام؟ لكن لما يجي عنه زي الناس الثانية يقول شوف بجحته واخترع عليه الاصل ده ازاي انا المدهوله ويقعد عني زي بيت الناس. حظ النفس من ده ومن ايه؟ ومن ده. شوف سبحان الله، شوف فك عمر رضي الله عنه وارضاه وكيف تردى على هذا الخلق. تمام؟ تمام. فهنا وذلك من حيث ان العادة جرب بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، وغالبا يكون حياء او حرجا، فأراد دفع هذا فأطلق على القدر الذي يسامح فيه البائع المشتري رجوعا. الله أكبر. شوف الكلام، شوف السلامة. وعليه فإذا اشترى، إذا هكون دي إيه؟ هكون دي علة الموجودة في الكلام. طيب فإذا وعليه فإذا اشتراه كغيره سواء فلا حرج، وهذا ظاهر من النص. تم إزاي؟
لو انتفى
الى
الحرج
اذا انتفى الحرج هنا خلاص حكم غيره. دي بعشر قروش بعشر قروش مثل مثل. تمام؟ بدون اي محاباة ولا حرج ولا ايش الكلام ده كله. يبقى اصبح الحظ ايه الـ 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 العلة او المناط الحكم اللي انا خاف منه انتفى رفع. يبقى رجعنا الاصل اصل الجواز، لانه الان ببيع شيء في ملكه وهذا الذي وهب خرجت عن ملكيته ووضع نفسه في مظلة غيره عند الشراء. خلاص اصبح الاشكالية
كأنه
هيدخل
واحد
بالضبط حكم غيره. خلاص اصبحت منفية. هذه قرينة من ظهر السياق. طيب قرينة ايضا اخرى في حديث بريدة الاسلمي ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بجارية او بوليدة سياق وانها ماتت وتركت الجارية، فقال وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث. انتهى من السياق ده نحتاجه بعدين. وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث. محل الشاهد الذي يرجع بالميراث يجوز ان يرجع بغيره من غير تكلف او تجاوز في الرجوع على ما سبق توجيهه في القرينة اللي هي في داخل السياق. صحيح؟ يبقى ما دام انه يرجع بالصورة هذه القياس هنا يجوز ان يرجع بغيره بالشر اللي احنا قرأناه في القرينة الحيث هو لا يكون في تكلف ولا يكون في تجاوز حال بالضبط. حكم غيره. تمام كده؟ طيب كذلك بحديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم فقال ما هذا؟ فقالوا شيء تصدق به تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدي. هذا السياق عند ابي داود، لكن عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة بوضوح فيه او اكثر وضوحا، وفيه وأهدي لها لحم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. القدر موجود وفي ايه اللحمة والريحة طلع تمام. فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار. لا ده أنا بقول بالأدم هذا اللي هو يعني. فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. شوف بقى الكلام، هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، وهو منها لنا، ده الشاهد هنا، وهو منها لنا، والشاهد أنها تنازلت عن هديتها لغير مهديها. واضح كده؟ أنها تنازلت عن هديتها لغير، واضح أن الذي تصدق ليس النبي صحيح صلى الله عليه وسلم، يبقى أنها تنازلت عن هديتها لغير مهديها، فيجوز لها أن تتنازل عنها لمعطيها ثانية. وعلى هذا يخرج بيعها إذا كان عن رضا وطيب نفس من غير حرج يؤدي إلى التجاوز في البيع، وهذا محل الحظر في حديث عمر كما نبه عليه السياق. واضح كده الكلام؟ وكان بحديث سعيد أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. ركز، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله. لا تحل الصدقة لغني، محل الشاهد معنى أو لرجل اشتراها، أو لرجل تمام كده تعم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، ده محل الشاهد. أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. وهذا الحديث طبعا نظرة بقى سريعة لقيته ايه يحتاج طبعا عمل، فانا رمتها لك وبعدين بقى احلت. روى رؤيا مرسلة وهو اشبه، وموصولا، واختلف فيه على زيد بن اسلم عن عطاء، فمرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله، وده يحرر عند مالك واحمد ابو بن حبيب وابن ماجه والحاكم وغيره. نعم ما ده عند الاطلاق كده ده برباح. وهذا في الصدقة المفروضة بدلالة ظاهر السياق، والشاهد في قوله لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة: أو الرجل اشتراها بماله، وهذا غموم فلم يخص المعطي من غيره، فكما جاز له أن يشتريها بماله وهي صدقة غيره فكذلك شراء صدقته، ولأن الشراء لها ليس برجوع فيها. ده التعليم نونة تاني: وهذا غموم فلم يخص المعطي من غيره، فكما جاز له أن يشتريها بماله وهي صدقة غيره فكذلك شراء صدقته، ولأن الشراء لها ليس برجوع فيها. وكذلك قوله في السياق: أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين ماذا المسكين لي الغني. ده القرائن اللي هي المعتمدة عند الجمهور في صرف ظاهرة السياق الى القراءة التنزيهية في ايه؟ نقول في الشراء وليس في اصل الرجوع في الهبة، في الشراء الواهب هبته من الموهوب منه بله. القول الثاني يحرم لظاهر المهر، وقول طاووس وتبع الأحمد في المشهور وأهل الظاهر، وقال القرطبي وغيره هو الظاهر. القول الثاني قالوا يحرم الشراء لظاهر النهي، وطبعا هذا الكلام مبني على دخوله في مطلق قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد كالكلب يعود في قائه. وجنح إلى هذا القول الطحاوي فقال المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته. القول المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته. ومثل ابن عبد البر في استذكاره قال وأما ما يجبه تهذيب الآثار، ركز من الكلام هذا، وأما ما يجبه تهذيب الآثار في ذلك عندي، ها في ذلك عندي، فللقول بأنه لا يجوز شراء ما تصدق به أو ما تصدق به، لأن الخصوص قاض على العموم لأنه مستبق منه. شوف الكلام هذا، لأن الخصوص قاض على العموم لأنه مستبق منه. هو هنا الكلام كأنه بيعترض على أو يعني لا يرى جزالة القرائن الاستدلال بها الجمهور في صرف ظهر النص إلى القراءة التنزيهية. ده كلام عن بر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل إنه هذا النص لا يحتمل هذه القرائن التي ذكرها. ونقل عن قتادة قوله البيع في ذلك فاسد مردود لأني لا أعلم القي إلا حراما. طبعا معلوم أخوان قتادة وطاووس من التابعين. وعلى هذا القول يفسخ البيع أو العقد لأنه طابق النهي، ففسر بظاهر قوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك. ده قالوا على الظاهر قبل عن هذا الكلام يفسق البيع لأنه طابق النهي، طابق الايه؟ النهي يعني الصورة منهي عنها، يمنع عنها بخلاص فساد. وأيضا قال ففسر بظاهر قوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك، هي الصورة العائد في هبته كالكلب يعود في قائه. يعني بقول لك هنا الصورة في تلازم بين دلالة النهي هنا وبين التشبيه هناك، تمام. لأجل ذلك قالوا بفسخ الايه؟ فسخ هذا العقد، من ثم أهل الظاهر مع هذا القول كما سبب. طيب هو شو بقى تحقيق المسألة؟ تحقيق المسألة أن الواهب إذا رأى ما وهبه يباع وقد عد نفسه من جملة المشترين فكان كغيره سواء من غير نظر ولا مراعاة، فلا بأس بذلك لانتفاء علة الحظ، لانتفاء علة الحظ وهي مظنة الرجوع فيما وهب، ولو كان بالقدر الذي تجاوز أو تسامح فيه البائع، تمام، هو الموهوب له في الحال هذا. وإن تنزه عن ذلك فهو أولى، وإن تم البيع فليس هناك ما يوجب فسخه، والله أعلم. مسألة في رجوع الواهب في هبته بعد قبضها، دي المسألة العامة من حديث الباب بقى. يبقى ده الظاهرة حديث عمر وبعدين المسألة بقى ما مطلق حديث ابن عباس وابن عمر وحديث ابو هريرة والحديث ذكرناها، هل يجوز للواهب ان يرجع في هبته؟ هذه المسألة المعنية. تمام. اولا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكاره: لا اعلم خلافا بين العلماء ان الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها. الايه الصدقة؟ احنا ذكرنا قلنا الهبة والعطية والصدقة وش كلام صح، قلنا ان الهبة ممكن تكون صدقة لله، ممكن تكون ثوابا اللي هو ما يستفاد منها وما يعوض عنها، يبقى دي مش لله يعني حاجة كده ايه المسمى بالاجتماعيات، ها صورة من صور الايه صورة من صور الهبة، التودد والمحبة الى اخر هذا الكلام. يبقى هنا الامام احمد تعالى يقول لا اعلم خلافا بين العلماء ان الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها، وده هنشوفها في ثنايا الكلام المنقول عنهم رحمه الله تعالى. تمام. الصدقة ما فيها رجوع. تمام. وكل شوف ابن عبر يقول، شوف هذا الكلام المليح، وكل ما أريد به من الهبات وجه الله تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها. يبقى ادانا صورة من صور الايه الهبة ان تقول هذه لله. تمام. قال: واما الهبات اذا لم يكن الواهب فيها لله ولا اراد بهبته الصدقة المخرجة المخرجة لله عز وجل، ولا اراد اي الواهب بهبته الصدقة المخرجة لله عز وجل، فان العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فمذهب مالك فيما ذكره في كتابه الموطأ على ما أوردناه من تخصيص ترك رجوع الأب في هبته لولده، شوف هذا الكلام انتبه هذا الكلام مهم جدا، على ما أوردناه من تخصيص ترك رجوع الأب في هبته لولده إذا نكحت الابنة، إذا إيه؟ إذا نكحت الابنة أو استدان الابن ونحو ذلك. شوف بقى الفقه، الأم وهب هبة لولد للبنت والبنت ده، شوف الكلام اللي جاي الجميل بقى ملخصه يعني عشان نفهم. البنت تزوجها وجاء الذي تزوجها لأجل مالها، فإذا بالأب بعدما تزوجت يريد أن يرجع فيه، فرجوع الهبة يخرب على الابن بعدما تملكت وتزوجت على إثر ما بين يديها من هبة. او ان هذه الصورة ياتي الان، شوف بقى هنا ايه المخارج الفقهاء العلماء رحمه الله تعالى الائمة الكبار. تمام. والولد اخذ الهبة واستدان، يعني خرجت من ملكيته خلاص، ما عاد في دخل في مشروع، خرجت في من مكان الى اخر. هذه صورة. هل برضو الاب اولاد مصر على رجوع الهبة هنا؟ ما المصير هنا؟ هل ايضا يخضع لظاهر الحديث او ان ياخذ بهذا الحكم بتفريعات اخرى لما يترتب على هذا الرجوع من مضرة؟ ده اللي اراده مالك رحمه الله تعالى، لكن ما خرجش عن محيط الاب مع ابنائه، ولا الشافعي ولا احمد ولا الحنفية بقى خرجوا بتفريعات كبيرة كما يأتي بعده. تمام. يقول رحمه الله تعالى: او استدان الابن ونحو ذلك على ما تقدم وصفه. الكلام ده من مكان فرجعت بيك بمعكوفتين عشان اعرفك اللي تقدم ذكره. تمام. هذا ما تقدم. قال مالك: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، انتبه من القيد ده، قبضها الابن او كان في حجر ابيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر. يعني يعتصر يعني يرجع، لأنه عقد كده باب الاعتصار في الصدقة، يعني باب الرجوع في الصدقة، أن يعتصر أي يرجع شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من أهو بقى لا يرجع في شيء من الايه من الصدقة كما يقول ابن عبد البر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقته إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون، أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكح لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحل أبوها النحل، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصف لك. كلام كبار. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الشافعي فليس لأحد عنده أن يرجع في هبته إلا الوالد. النصوص سبقة طبعا، تمام. شو بقى الكلمة الجميلة قوي لنا بقى كطلبة علم، كلام الجميل قوي، وده هندرس في الأصول في يوم الاثنين، بنقرأ في قراءة خاصة كده في اللي هو فتح المغيث، كتاب دمات عراء طبعا، في تفرعات السخاوي وردود السخاوي، كلام رائع جيد لا يفهمه ولا يجيد ولا يتلذذ به إلا الطالب الدارس عمليا، تجد كده بحلاوة وطلاوة الكلام الخارج من هؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنا قال ايه؟ ثم وقف عن ذلك اللي هو من؟ الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: لو اتصل حديث طاووس لا يحل لواهب ان يرجع في هبته الا الوالد لقلت به. يبقى هنا ايه؟ انه خلاص ده مرسل. هل هنا الشافعي اعمل كل المراسيل كما قال احد الدكاترة يوم يقول ان المراسيل روح مسح بالشافعي؟ لا، يبقى عمل كل المراسيل. ده سعيد وهو الذي اعتمد مراسيل سعيد بن المسيب لعلمه بقوة انها متصلة من وجوه اخرى، خلي باب من وجوه اخرى وليس من نفس الطريق، وده شرط، تمام. وهو الذي رد بعض مراسيل سعيد، اذا ده كبار لهم ضوابط، تمام. يبقى هنا الامام رحمه الله تعالى قال: ثم وقف عن ذلك فقال: لو اتصل حديث طاووس لا يحل ابن ان يرجع بهبته الا الوالد لقلت به، ولم اجد واهبا غيره وهب لمن يستثيب منه او لمن لا يستثيب منه، اللي هو الايه يعني الاستفادة او العوض الى اخره، وعزوتك الى الام بالعزو المذكور. ثم ذكر ابن عبد البر باسناده اتصال الحديث من طريق حسين المعلم كما سبق ذكره، ثم قال: ولا خلاف بين اهل العلم في صحة اسناده، الى ان قال: وبه قال ابو ثور. الحديث طبعا سبق مخرج. وقال ابو حنيفة واصحابه: كل من وهب هبة لذي رحم محرمة، شو بقى الكلام، كالاخ والاخت وابن الاخوة وابن الاخوة والاخوات، وكذلك الاعمام والعمات والاخوال والخالات، شوف التفرعات هذه، والاباء وان علوا والبنين وان سفلوا، وكل من لا يحل له نكاحها او كانت امرأة من جهة النسب والصهر، وكذلك الزوجات ان وهب احدهما لصاحبه لم يكن للواهب منهم ان يرجع بهبته، كما ليس للمتصدق ان يرجع بشيء من صدقته. هتتخطى وتأكيد لكلام ابن عبر، فإن وهب لغير هؤلاء فله الرجوع في هبته، فإن وهب لغير هؤلاء فله الرجوع في هبته ما لم تزد في بدنها أو يزيد فيها الموهوب له، وما لم يمت واحد منهما. هجي لك مسألة بعدين بعطي لك بقول لك ضوابط أو موانع الرجوع في الهبة، مسألة بسيطة هنا لأجل ذلك سطرت في هذا النقل عشان ما نجد الموانع، عدين كلهم كلام متقارب في مسألة الموانع. وما لم يمت واحد منهما ولم تخرج الهبة من ملك الموهوب له إلى ملك غيره، وما لم يعوض الموهوب له الواهب عوضا يقبله ويقبض منه. فأي هذه الأشياء كانت فلا رجوع في الهبة معه، كما لا يرجع في الصدقة، ولا فيما وهب لذي رحم محرمة منه، ولا فيما وهب، ولا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه. وإذا لم تكن هذه الأشياء والشروط التي ذكرنا والأوصاف التي وصفنا، كان للواهب الرجوع في الهبة، ولا يرجع عليه إلا بحكم الحاكم له فيها. دي مش هتكون إلا بتحقيق الايه؟ الملكية، يبقى فيها قبض. عشان قلت هناك خبرهم خلاف ايه؟ خلاف سوري، وإلا هم مرتبطون بهذا الكلام. قال ولا يرجع عليه إلا بحكم الحاكم له فيها أو بتسليم من الموهوب له. هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه فيما ذكره الطحاوي عنهم في مختصره، انتهى. قال وقال أحمد بن حنبل ليس لأحد رجوع ولا ثواب في هبة ولا هدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نقف هنا. اللي وراء رجوع الواد دي، انا نقلت هذا الكلام لانه يترتب عليه كلام فيما في المسألة الثانية بقى، اللي هي رجوع الواد في هبته بعد قبضها، وهي على قولين.